أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في الإطلاق المقامي لإثبات التوصلية عند الشك ودوران أمري واجبين بين التوصلية والتعبدية. وقد قرر صاحب الكفاية، وعليكم السلام، وقد قرر صاحب الكفاية أعلى الله مقامه الشريف ذلك بالقول بأننا إذا أحرزنا أن الآمر في مقام بيان تمام ما له الدخل في غرضه، ولم يذكر دخل قصد امتثال الأمر أو القربة، فينكشف من ذلك أنه لا يريده، وإلا كان ناقضا لغرضه. بينا كلامه مع مقاربة فهمه. قلت يوجد وجه في الكلمات شبيه بوجه صاحب الكفاية، وهو أن يقال إن من كان قصد الامتثال أو القربة دخيلا في غرضه لا بد وأن يبين، إما في شخص الكلام أو في مجموع كلماته، بما لا يتأتى من التراخي محذور كتأخير البيان عن وقت الحاجة مثلا. فإذا بين الواجب ولم يبين قصد الامتثال أو التقرب في المتعلق، إما لامتناعه كما يقول المشهور، وإما لسبب من الأسباب، فإن عليه أن يبينه بما يمكن البيان أو بأسلوب آخر، لف ونشر، ولو بجملة خبرية، ولو في كلام ثاني، ولو في مجلس ثاني، بما لا يتأتى منه محذور. إن لم يبين كان مخلا بغرضه. المحقق العراقي أعلى الله مقامه الشريف أفاد أن هذا البيان سواء بشقه الأول أو الثاني، طبعا هو لم ينظر إلى شقين، لم يذكر بيانين، لكن واضح أنه يوجد فرق بين البيانين يا إخوان. إذ البيان الأول لا يفترض أنه لا بد وأن يكون في مقام البيان، إذا أحرزنا أنه في مقام البيان، بينما البيان الثاني يفترض أنه لا بد وأن يكون في مقام البيان، وإن اشتركا في فكرة أنه إن لم يبين في شخص كلامه كما هو كلام صاحب الكفاية أو في مجموع كلماته بما لا يلزم منه محذور عقلي، نقض الغرض، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة أيضا نقض الغرض يا إخوان. وإلا قد واحد يقول لك والله خير إن شاء الله تأخير البيان عن وقت الحاجة، شو يعني؟ بذاته ليس من المحاذير، محذوره أنه ينقض غرضه بالمقدار الذي لأن معنى وقت الحاجة يعني وقت تحقيق ما يريد المولى من غرض، وعدم تحقيق ما يريد المولى إما يكون راجعا إلى المولى وإما راجع إلى العبد. إذا راجع إلى المولى يلزم منه نقض الغرض. جاي المحقق العراقي أفاد أن تمامية هذا البيان المبتني على فكرة نقض الغرض إنما يتأتى إذا تم أمران. الأمر الأول أن يكون الأصل الجاري على تقدير عدم البيان هو البراءة للاشتغال. بيان ذلك أنه إذا كان قصد الامتثال دخيلا في غرض المولى ولم يبين إنما ينتقض غرضه إذا كان الأصل هو البراءة، لأنه حينئذ سوف يأتي بالمتعلق من دون قصد الامتثال ويكتفي به إما عقلا بناء على جريان البراءة العقلية أو نقلا بناء على جريان البراءة النقلية أو كلاهما معا. وحينئذ ينتقد غرض المولى. أما إذا كان الأصل هو الاشتغال فهل ينتقد غرض المولى؟ الجواب كلا، لأنه إن لم يبين فقد اعتمد على ما يستقل به عقلك من الاشتغال. لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، والمفروض أن البراءة النقلية لا تشمله، هذا معنى الاشتغال كما لا يخفى. وكأن المحقق العراقي بهذا الكلام يغمز من قناة أستاذه صاحب الكفاية، لأن صاحب الكفاية قائل بأن المقام مجرى أصالة الاشتغال لا أصالة البراءة. تقدم تقرير الأصل العملي يا إخوان. فإذا كان الأمر كذلك فلا يكون هنالك انفساح لمثل هذا البيان الذي أفاده الأستاذ الخراساني. أقول كأن صاحب الكفاية متنبه لهذه الجهة، ولذا فإنه قد أفاد، وأنا ركزت عليه بالأمس، إذا أحرزنا أن الآمر في مقام بيان تمام ما له دخل في غرضه، ما قال لابد وأن يكون في بيان تمام ما له دخل في غرضه، هكذا عبر في الكفاية. إذا أحرزنا أنه في مقام بيان تمام ما له دخل في غرضه ولم يبين، حينئذ يلزم نقض الغرض. ليش؟ لأن حتى القائل بأصالة الاشتغال في مورد الشك في مثل هذا المقام وهو إحراز أن الآمر في مقام بيان تمام ما له دخل في غرضه بشخص كلامه لا يتأتى القول بأصالة الاشتغال حتى عند القائل بها، لأن صاحب الكفاية حينئذ يقول بها حيث لا نحرز هكذا مقام، أما حيث نحرز هكذا مقام فلدينا دليل أمارة، انتبهوا، على أن قصد الامتثال ليس دخيلا في الغرض. واضح؟ لأننا أحرزنا أنه في مقام بيان تمام ما يريد في شخص كلامه ولو بجملة متصلة خبرية. لذلك كلام المحقق العراقي يتأتى على البيان الثاني اللي أنا قررته، لا يتأتى على بيان أستاذه صاحب الكفاية، مع أن أصل طرح الموضوع كأنه ناظر إلى كلام صاحب الكفاية. يقول: والكلام الثاني، الأمر الثاني الذي لا بد وأن يكون مد النظر. طبعا خلينا من هذا الثاني، نبقى مع الأول. بأن البحث حينئذ صار مبنائيا، فمن يقول بالبراءة ولو النقلية منها، معنى ذلك أن المحقق العراقي يوافق على هذا البيان، سواء بشقه الأول أو تقريره الأول الكفائي أو تقريره الثاني، لأن المفروض أن البراءة تجري، وإذا جرت البراءة فيلزم نقض الغرض. وحيث إنه قد اتضح، بس بدي أذكر نكتة مربوطة بمحل الكلام، ما بدي أكرر البحث الأصل العملي، أن الغرض المولى لا يدخل في العهدة إلا بما تم عليه من البيان، وحيث إن البيان ممكن ولو بجملة خبرية مستقلة، فضلا عن جملة خبرية في سياق شخص الكلام، مش بس ممكن بل لا طريق لإثبات العبادية إلا بيان المولى، ولا من أين لنا أن نثبت أن الشيء عبادي أو ليس بعبادي؟ فحينئذ من الوضوح بما كان أنه لا سبيل ولا طريقة للإدخال في العهدة إلا البيان المولوي بالأسلوب الممكن، عند من يقول باستحالة أخذ قصد امتثال الأمر أو الداعي القربي في متعلق شخص الأمر إن شاء. وحينئذ لا محيص، لكن يبقى هذا الكلام خلاف مبنائي على كل حال كما لا يخفى. الأمر الثالث الذي أفاده المحقق العراقي والذي لابد أن يتم أيضا حتى يتم البيان المذكور، هو أنه لابد من القول بأن قصد امتثال الأمر أو قصد القربة مما يغفل عنه عرفان وعادتان، لأنه إذا كان مما لا يغفل عنه عرفان وعادتان فلا يلزم نقض الغرض. الأمران معا، تبو مو على سبيل مانع الخلو، ليش؟ توضيحه: إذا كان مما يغفل عنه عرفان فغرض المولى مظنة الضياع إذا لم يبينه، لأن الإنسان لا يلتفت أن عليه أن يقصد القربة، بس يلتفت متعلق الأمر فيأتي بمتعلق الأمر وينتهي الأمر. فإذا كان في الواقع لا تبرأ ذمته إلا بالإتيان به بقصد القربة ولا يتحقق غرض المولى وهو مما يغفل عنه عادة، على المولى أن ينبه عليه. أما إذا لم يكن مما يغفل عنه عرفا وعادة بل مما يلتفت إليه عادة، وهو كذلك بحسب فرضه وفرض كثير من المحققين مو مثل قصد الوجه والتمييز الذي مما يغفل عنه عادة، هكذا قالوا. فحينئذ إذا ضمننا هذا إلى أن المجرى مجرى أصالة الاشتغال فلا ينتقض الغرض، لأنه هو مما لا يغفل عنه عادة ومما يستقل العقل فيه بالاشتغال، فإذا ضمناهما إلى بعضهما حينئذ لا يتم هذا البيان، وحيث إن الأمرين معا محرزان بحسب الفرض عند صاحب الكفاية، مجرى أصالة اشتغال وليس مما يغفل عنه عادة، فالبيان للإطلاق المقامي بهذا الشكل غير تام، هذا الكلام الثاني يا إخوان وإن اشتهر، من أن قصد الوجه والتمييز مما يغفل عنه عادة، وقصد القربة مما لا يغفل عنه عادة، أشرت بالأمس إلى مناقشته حين تقرير كلام صاحب الكفاية وما تفرع عنه من بيان. هذا الكلام ليس دقيقا يا أخوان، لأن الحديث ليس عن قصد امتثال الأمر أو قصد القربة على سبيل الجامع بين الواجبات العبادية. الحديث في كل أمر أمر، الأمور إما واضح أنها عبادية لا لبس في ذلك مثل الصلاة والصوم، وإما واضح أنها ليست عبادية ولا كلام في ذلك مثل شنو؟ مثل فرض تطهير الثوب، ومثل إطعام الإنفاق على الوالدين أو الإنفاق على الولد من أبيه. واضح أن المهم هو تحقيق المتعلق، جيد. وإما أنه ليس هذا ولا ذاك، يعني مشكوك، وهذا هو محل كلامنا أساسا. ها؟ طيب، المشكوك ليس أيضا على درجة واحدة، هنالك أمور قد تكون مشكوكة ومما يلتفت إلى الشك فيها عادة، وهنالك أمور أقل من هذا إذا التفتنا إليها وتنبهنا قد نشك، لكن قد لا نلتفت ولا نتنبه. مثلا يجب عليك دفع الزكاة، الإنسان غالبا روح وشوف الأرض لا ينتبه إلى أن عليه أن يقصر القربة، ينتبه إلى أن عليه ضريبة مالية، عليه أن يدفع. كذلك الخمس، الجهاد يا أخي في أكثر من بذل الدماء، الإنسان في العادة يلتفت إلى أن عليه أن يحقق المتعلق، عليه أن يصد العدو عن الوطن، عن البلد الإسلامي، حتى في جهاد الفتح أن عليه أن يطيع أوامر القيادة الشرعية. ها؟ أكثر من هذا لا يلتفت الإنسان عادة. هكذا أمور هي التي تكون عادة موردا للشك في التوصلية والعبادية، وهذه على درجات، كثير منها مما يغفل عنه عادة، كثير منها مما يغفل عنه عادة، بل قد يكون قصد العبادية حين الاتيان بالعمل أخفى من قصد الوجوب يا أخوان، لوضوح أن الأمر من الواجبات، كون الخمس من الواجبات لا يغفل عنه عادة، قصده قد يغفل عنه لكن منصوص على أنه من الواجبات. وإذا سألت شخصا لماذا تدفع من مالك نسبة 20%؟ يقول لأنه واجب من الواجبات، أصلا هذا نفسه ارتكازا كافي لقصد الواجب. وعادة الإنسان لا ينفك عن قصد الواجب يا إخوان، عادة الإنسان العادي إلا من يعبد حبا، عادة من يعبد مع الله تجارة أو عبودية، يعني فرار من النار أو لكسب الجنة، عادة لا يغفل، والقصد القربة ما لازم الاستحضار، يكفي القصد الارتكازي، بحيث لو سئل ماذا تفعل لماذا تفعل ها لقال لأنه من الواجبات في شريعتنا. فقصد القربة أخفى من قصد الوجه يا إخوان في الموارد المشكوكة. وأساسا إحنا ما كلامنا ليس عن قصد القربة الكلي، كلامنا عن قصد القربة في موارد الشاك، جيد. وكأن المحقق العراقي يريد أن يقول كلا الأمرين غير تامين، إذا الإطلاق المقامي بهذا التقرير غير تام، وقد اتضح ما في كلامه. الشهيد الصادق على الله مقامه، لأني ما رأيت أحد ناقش الموضوع غيره، يعني تتبعت كلمات السيد الخوئي، كلمات صاحب المنطقة غيره. الشهيد الصادق قال حتى لو تم الأمران اللذان أفادهما صاحب مقالات الأصول المحقق العراقي، مع ذلك لا يتم الوجه المذكور. طبعا للتنبيه والإشارة يا أخوة، هذا مش في أصل المطلب. الشهيد الصدر بحسب التقرير عندما قرر البيان قرره بالأسلوب الثاني، ما قرره بالأسلوب صاحب الكفاية، مع أنه بحسب الظاهر هو ناظر لكلام صاحب الكفاية لأنه صاحب الوجه المدرسي للإطلاق المقامي، كأنه غير مذكور قبله هذا الوجه. مو مهم الآن شو قال الشهيد الصادر. أنا ليش عم بقول ناظر لصاحب الكفاية؟ إسا بيتضح لكم أكثر فأكثر أنه ناظر لصاحب الكفاية. قال حتى لو تم الأمران اللذان ذكرهما صاحب المقالات، يعني حتى لو كان مجرى أصالة الاشتغال، وحتى لو كانت ماذا؟ مما يغفل عنه عادتان، مع ذلك لا يتم الإطلاق المقامي لوجهين. الوجه الأول أن برهان نقض الغرض لا يثبت الإطلاق المقامي في شخص خطاب معين لم يذكر معه دخالة قصد القربة في الغرض. ليش؟ لأن مجرد عدم ذكر دخالة قصد القربة في شخص الخطاب مع احتمال ذكره في خطابات وبيانات أخرى لا يلزم منه نقض الغرام. شو عم بيقول؟ عم بيقول بالحقيقة إنه اعتماد البيان على شخص الخطاب ليس في محله. انتبهوا يا أخوان، بل لابد أن نحرز أنه في موارد الشك في عبادية الشيء والشك في دخالة قصد القربة في الغرض أن المولى لم يبين لا في شخص الخطاب ولا في مجموع كلماته وخطاباته من أولها إلى آخرها. إذا أحرزنا هذا المعنى فنقول يدور الأمر، إما القربة دخيلة في غرضه وأهملها فقد أخل بغرضه، وإما غير دخيلة في غرضه فهو لم يهمل غرضه فيتم البيان. تبهتوا؟ البيان يفترض أن يكون بيان الدخالة في الغرض بجملة خبرية في شخص الخطاب. احتمال أن يكون المولى بيّن في مجموع كلماته ولم يصل إلينا احتمال طائل، ومع طرو هكذا احتمال لا نستطيع أن نقول بأن المولى قد أخلى بغرضه، لأنه قد يكون بيّن ولم يصل إلينا، فالإطلاق المقامي حينئذ لا يكون داما. يعني بالحقيقة ذكر مقدمتين الشهيد الصدر، قال بأن الإطلاق المقامي لا يقتضي أن يكون البيان في شخص الكلام بل في مجموع الكلمات. اثنان، إنما يتم الإطلاق المقامي إذا أحرزنا أنه لم يبين في مجموع كلماته. ثلاثة، إذا لم نجد في مجموع كلماته فهذا لا يعني أنه لم يبين، قد يكون بيّن ولم يصل إلينا. فحينئذ لا يتم الكلام. طبعا أنا جعلت كلامه صناعي في جعلي على المقدمات الثلاثة. أقول واضح من جوابك يا أستاذنا، ها؟ لأنه غالبا الخلل من المقرر يعني من الأستاذ الهاشم، أنك ناظر إلى كلام صاحب الكفاية لأن التقرير الأول هو تقرير صاحب الكفاية اللي ارتكز على شخص الكلام كما بينته بالأمس، بينما التقرير الثاني ما ارتكز على شخص الكلام. فأنت فهمنا، إما تريد ترد على المرتكز على شخص الكلام وإما على مطلق برهان نقض الغرض. إذا جوابك ناظر لصاحب الكفاية فأنت أيضا غفلت المحقق العراقي عن أن صاحب الكفاية قال إذا أحرزنا أن آمر في صدد بيان تمام ما له دخل في غرضه ولم يبين، يعني أحرزنا أنه في مقام بيان تمام ما له الدخل في الغرض. إذا لم يبين فعندنا أمارة، نفس الجواب اللي أجبته أولا على المحقق العراقي على أمره الأول يأتي هنا. الغفلة عن هذه النكتة جعلتهم تقولون هذا الكلام لصاحب الكفاية، ولا صاحب الكفاية متنبه جدا للنكتة. أما إذا كان النقاش مع الجواب الثاني، مع التقرير الثاني، التقرير الثاني لم يعتمد على شخص الكلام. إذا لم يعتمد على شخص الكلام، أنا قيدت في جوابي على المحقق العراقي بقيد تذكروه قبل قليل، وهو أن يكون بمجموع كلماته بشرط أن لا يكون هنالك محذور عقلا، يعني أن لا يلزم من ذلك نقض الغرض بتأخير البيان عن وقت الحاجة. أضيف هنا عليه، شو أضيف؟ أضيف عليه أن البيان لا بد وأن يتناسب كما وكيفا مع الابتلاء بالشيء. والمفروض أننا في باب العبادات نتكلم عن أمور عامة البلوى مش خاصة البلوى في العادة. فإذا كان قصد القربة مما يغفل عنه عادة، ولذلك يشك في دخالته وعدم دخالته كما في الواجبات المالية وما جرى مجراها، هي العمدة الواجبات المالية، يعني خمس، زكاة، كفارات، ما أدري، عتق في الدية القضايا ها أو في الكفارة والجهاد سواء بالمال أو بالنفس. فحينئذ لا بد وأن يكون البيان مما يتناسب كما وكيفا معه، لأنه مما يغفل عنه عادة. وإذا كان كذلك فلا يمكن أن نفترض أنه مما يخفى في العادة ولا يصل، لأن دواعي الإيصال والوصول موجودة والموانع مفقود، حتى مثل مانع التقية ما له علاقة في مثل هذه الأمور. وهذا عادة مما لا يترقب الاختلاف فيه بين العامة والخاصة عادة يعني. وإذا في اختلاف ليس من موجبات الحساسيات التي تستدعي الإخفاء ومحاربة السلاطين وأعوانهم له. ثانيا، لنا تحفظ على ما أفدته من أنه بمجموع كلماته. شو مجموع كلماته يا سيدة؟ المفروض أن العبادة عندما يؤمر بها يؤمر بها ويؤتى بها في وقت قريب، لابد أن يبين في وقت قريب، يعني بما لا يلزم منه تأخير البيان عن وقت الحاجة، مش في خصوصي، مش في عموم الأوقات إلى نهاية حياة رسول الله صلى الله عليه وآله أو عهد المعصومين عليه السلام. وإلا بتبقى الناس يعني تأتي بخمس باطل وبزكاة باطلة وما أدري ماذا، واضحة هذه. فمجموع كلماته بما لا يلزم معه تأخير البيان عن وقت الحاجة، هذا ثانيا. ثالثا، إذا شككنا أنه بيّن ولم يصل إلينا، تنزلنا يا أخي عن قصة عموم البلوى وعن إلى آخره، وأن هذا مما لا يخفى عادة لأنه عام البلوى، ها؟ لو نبه عليه الشارع. فإذا شككنا في أنه بيّن أو لم يبيّن فهو مسبوق بالعدم، مو؟ لأن ثبوته يتوقف على بيانه، فنشك أنه بينا أو لم يبين، نستصحب عدم بيانه، فنتمم حينئذ جزء من إطلاق المقام بالظهور وجزء منه بالأصل. شو المشكلة؟ فيثبت أنه لم يبين ما لم يصل. لا أريد أن أثبت لازم حتى تقولوا أصل مثبت، يكفيني أن أثبت أنه لم يبين، مع إثبات أنه لا بد وأن يكون في مقام البيان. ضم الاثنين معا إلى بعضهما تطلع النتيجة على سبيل الضميمة لا على سبيل التقيد حتى يكون أصل مثبت. وعليه فهذا الذي أفاده الشهيد الصادق أيضا من أنه لا يتم البيان المذكور حتى لو تم أمر المحقق العراقي، هذا ليس في محله. الأمر الثاني الذي يذكره في المقام يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.